الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
واشنطن: حزب الله يقود لبنان لوضع خطير ولاحتكار الدولة السلاح، وإسرائيل: تكلفة الحرب ستكون باهظة للغاية. الخيار الرئاسي الثالث يتقدم، لكن التسوية لن تكتمل في ظل محاولات حزب الله الهيمنة على القرار. مخزومي: أصبحنا ملزمين بالخيار الثالث. مواقف في ذكرى 14 أذار وجعجع: مش بس نهار، مسيرة ومسار. جثة مدير ثانوية شمال صيدا داخل المدرسة، وفرار سجينين من مخفر مغدوشي. السلاح المتفلت يقتل شخصاً ويجرح ثلاثة في عكار وقتيل في الخريبي. التفاصيل مع رندا عاصي بوداغر وجمانة صغيب مراد. تحل اليوم ذكرى 14 آذار، ولبنان في قلب الانهيار يواجه تحديات جمة وأزمات تثقل كاهل اللبنانيين بعد 19 عاما على ثورة الأرس. وأبرز هذه التحديات التي تركت تداعيات على مسار الدولة والمؤسسات عبر ممارسات تناقض مبدأ السيادة الذي نادى به اللبنانيون في 14 أذار 2005، هاجس توسع الحرب التي فرضها حزب الله على لبنان، والفراغ الرئاسي المتنامي منذ نحو سنة وخمسة أشهر من دون أفق في ظل التعطيل والعرقلة للفريق نفسه.
حذرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف من أن حزب الله يقود لبنان إلى وضع خطير، ونتطلع إلى أن تحتكر الدولة اللبنانية السلاح ويكون حزب الله حزبا سياسيا. وقالت في حديث لسكاي نيوز عربية: نطالب إيران بوقف تسليح جماعات في المنطقة مثل الحوثيين وحزب الله، لافتة إلى أن لإدارتها قنوات تواصل مع إيران وندعوها لتفادي التصعيد.
واليوم نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن العقيد في جيش الاحتياط الإسرائيلي رونين كوهين قوله إن إسرائيل قادرة على شن حرب في الجبهة الشمالية، لكن التكلفة ستكون باهظة للغاية. ولفت إلى أن الأمريكيين هم آخر من يريد الحرب في الشمال، مشيرا إلى أن القيادة العليا تفضل التوصل إلى اتفاق في شأن الجبهة الشمالية مع لبنان. وقال العقيد في الجيش الإسرائيلي: عندما نكون في حال حرب يدخل زعيم حزب الله حسن نصر الله بسرعة إلى المخبأ. وأضاف: من الواضح أن مثل هذا الاغتيال سيؤدي لبدء الحرب، ونحن لا نريد ذلك، ولهذا السبب لا يزال نصر الله على قيد الحياة كما قال.
في ميدانيات الجنوب أطلقت صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل، وتحدثت قناة الحدث عن اعتراض مسيرة هجومية انطلقت من جنوب لبنان واخترقت الأجواء الإسرائيلية، ونفذت ثلاث غارات إسرائيلية في محيط كونين وبرعشيت في القطاع الغربي، وحلق الطيران الإسرائيلي فوق منطقة جزين وعلى مستوى متوسط، كما حلق على مستوى منخفض فوق منطقة كسروان.
بعد الإعلان:
هل الثالث ثابت؟
لبنان الحر.
لك اللعبة بداية ونهاية.
الظاهر من أمثالك لما بيستلموا منصب بيفكروا إن الدنيا رح تتغير على دورهم.
إذا حبيت تعرف حقيقة الشخص اللي قدامك لازم تراقب تصرفاته مع اللي أضعف منه.
كسر عظم بالجزء الثاني خلال شهر رمضان المبارك على الـ LBCI.
لبنان الحر.
الحديث عن الخيار الثالث رئاسيا يتقدم على ما عداه، لكن أي تسوية لن تكتمل في ظل محاولات حزب الله الهيمنة على القرار اللبناني. عين على الحدث مع مارسيل كرم العيلي.
عين على الحدث. عين على الحدث.
الملف الرئاسي راوح مكانك، فالمبادرات الداخلية منها والخارجية ما تزال عاجزة حتى الساعة عن تحرير ملف رئاسة الجمهورية المكبل، تحديدا بشروط حزب الله المتمسك بمرشحه سليمان فرنجي أولا، وبتأجيل البحث في الملف الرئاسي إلى ما بعد حرب غزة ثانيا. جهود تكتل الاعتدال من جهة ومساعي اللجنة الخماسية من جهة أخرى لم تنجح بتحقيق أي خرق في جدار الأزمة، والحديث يدور أكثر فأكثر حول خيار رئاسي ثالث يجهد العاملون على خط التسوية لأن يشكل تقاطعاً بين الثنائي الشيعي وقوى المعارضة. وفي الساعات الماضية برز إلى الضوء اسم العميد جورج خوري، فهل فعلا هناك وجود لما يسمى خيارا ثالثا أم أنه ليس موجودا في قاموس الثنائي؟ المحلل السياسي أحمد عياش أكد لإذاعتنا أن الخيار الثالث أمر لا مفر منه.
الحل هو الخيار الثالث، بمعنى أنه أن نذهب إلى خيار يقدر يوفق بين اللبنانيين، وخاصة نحن عندنا على المستوى السياسي والنيابي ميزان قوى. أنا بعتقد هذا الميزان القوى راجح لمصلحة القوى السيادية، يعني ما حدا يفهمنا أو يقنعنا بأنه الثنائي الشيعي وكل ارتباطاته بالممانعة بإيران وبسوريا وبكل هالتفاصيل هاي، ما هو ميزان القوى السياسية والنيابية ليس لمصلحته. ومن هون أنا بقول أنه لما بروح على مرشح ثالث، الخيار الثالث هو لمصلحة حتى الفريق الممانع بأي معنى، خليه ينبسطوا أنه في حدا عم يرجع يساهم معهم، لأنه إذا منفوت بالدعم الديمقراطية الخيار ما راح يكون لهم والفوز لن يكون لهم.
سفراء المجموعة الخماسية يعيدون الأسبوع المقبل إدارة محركات مساعيهم الرئاسية، فيلتقون الاثنين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أن يجتمعوا كذلك مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وعلى الرغم مما يحكى من تنافس أو تباينات باتت معروفة في مقاربة كل طرف من الخماسية للملف الرئاسي، فأن الكل متفق على مسلمة واحدة ترتكز على ضرورة التقدم رئاسيا لتحصين لبنان، وأن أي حل لمشكلة الرئاسة مرحب به. عياش أكد كذلك أن الظروف غير مؤاتية بعد كي تواكب الجهود الدبلوماسية نحو إنضاج التسوية الرئاسية.
حتى هذه اللحظة يتبين أنه أي حل يظل هالسطوة للسلاح وهالهيمنة على أغراض اللبنانيين على تفكير مجلس النواب، يعني ما احترامنا للرئيس بري هو عم يمارس الدور يعني ما يشبه المكمل للضغوط اللي عم بيمارسها حزب الله، هو مش مستقل عن حزب الله. معناتها احنا في مشكله، الثنائي الشيعي مش بس خطف المجلس النواب، مش خطف قصه القرار والسلم والحرب، مش خطف السياده اللبنانيه، هو خطف ايضا طائفي بكاملها اللي هو الطائفي الشيعي. الطائفي الشيعي مش هيك.
على إيقاع حرب غزة وتطورات الجبهة الجنوبية تستمر جهود البحث عن تسوية داخليا وخارجيا، فيما سيبقى الملف الرئاسي معلقا إلى أجل غير مسمى.
النائب فؤاد مخزومي قال من دار الطائفة الدرزية: نحن في حالة حرب اليوم، ويجب انتظام الدولة من خلال انتخاب رئيس وتشكيل حكومة شرعية وتشريع.
أنا بعتقد الخيار الثالث صفى مجهورين فيه. نحن نزلنا 12 مرة، كان عندنا مرشح اسمه الزميل ميشيل معوض، قدرنا نجيب له 50 صوت، بالآخر تقاطعنا على الأستاذ جياد أزعور وجبنا له 60، بالمقابل الثنائي الشيعي وصل ل 51. بالفعل لا نحن عندنا الأكثرية ولا هن عندهم الأكثرية، مشان هيك يجب الوصول لشخص جامع يجمع الطرفين، نقدر نبني برنامج اقتصادي اجتماعي إنساني حتى نعمل إصلاحات. ونحن مع الخيار الثالث ولازم نشرع قد ما فيه، لأنه بعتقد الوضع الاقتصادي والأمني بالبلد ما بيتحمل الانتظار. نحن باليوم عم نقول لما بيكون في عملية نوصل لخيار ثالث يعني نقعد ونحكي ونتفق على الاسم. اليوم في كتير أسامي عم تطرح، واحد منهم أكيد العميد جورج كوري، بس في أسامي تاني مطروحة، لكن بدنا نوصل لشخص يلي قادرين نأمن له 65 من ضمن النصاب 86. يعني هي ما بس عملية الأصوات، بدنا كلنا نفوت على المجلس، نضلنا قاعدين بالمجلس مش مسار بالماضي، ونقدر نوصل بالدورة الثانية ل 65 صوت. ومين ما بيوصل بدنا كلنا نوقف معه ونهنيه، لأنه بالنتيجة البلد ما بقى بيتحمل الفراغ.
لبى وفد من تكتل الجمهورية القوية دعوة السفير ألمانيا في لبنان إلى مائدة غداء في منزله في اليرزي، تخللها جولة تبادل أفكار ونقاشات حول الأوضاع العامة في لبنان، لا سيما الفراغ الرئاسي والوضع في الجنوب وملفات اقتصادية ومالية وإصلاحية. شارك في غداء العمل النواب غسان حصباني، جورج عايس، إلي خوري، غدا أيوب، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار كيونجيان.
ناشدت الجبهة المسيحية الأحزاب والمرجعيات والنواب السياديين الذين انتخبهم الشعب بأن يتحركوا ويتعاضدوا بأسرع وقت، ودعتهم لرص الصفوف والمبادرة الفورية لتوقيع وثيقة تاريخية تطالب بتطبيق النظام الفيدرالي وتنقذ ما تبقى من كرامة للشعب قبل ضياع الكيان واستكمال تغيير هويته التعددية.
زار وفد من المكتب السياسي لحزب الحوار الوطني برئاسة السفير بسام نعماني مكتب رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات شارل جبور، حيث تم عرض المستجدات السياسية والأمنية. وشارك في الاجتماع عن القوات كل من النائب فادي كرم ونواب السابقون أنطوان زهرة إدي أبي اللمع وإلي كيروز والباحث في الشؤون التاريخية الدكتور إلي الياس والمحامي ميشيل فلاح. ووصف اللقاء بين الطرفين بالمهم والمثمر نظرا لتقارب وجهات النظر حول مواضيع مصيرية أهمها تطبيق القرار 1701 بالكامل لتجنيب لبنان تحويله إلى غزة ثانية وضبط الحدود مع سوريا بتسليم الجيش والقوى الأمنية مهمة مكافحة تهريب الأسلحة والبضائع والبشر عبر المعابر غير الشرعية. وأصر المجتمعون على أهمية تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والإسراع في انتخاب رئيس وتأليف حكومة إنقاذية للبدء بالإصلاحات المطلوبة وإعادة بناء المؤسسات وبسط سيادة الدولة على أراضيها لجذب الاستثمارات ومساعدة لبنان للنهوض من أزمته الخانقة.
بعد الإعلان
2005-2024.
كتب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر منصة إكس: مش بس نهار، مسيرة ومسار، 14 أذار ذكرى ثورة الأمس.
الرئيس سعد الحريري شدد على أن 14 أذار ثورة شعب وحكاية استقلال باقية في ضميرنا ووعينا.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اعتبر أن الروح النضالية النظيفة التي واجهت في المدارس والجامعات والساحات هي التي عبدت الطريق لانتفاضة استقلال 2005، وأعطت درسا للعالم بأن مسار تحرر الشعوب هو نضال يومي وتراكمي ينتقل من جيل إلى جيل. وقال: تبقى التحية الأكبر لشهداء الاستقلال الثاني لبيير وأنطوان ولرفاقهما، بفضل شهادتكم سلكنا طريق الحرية، ووفاء لتضحياتكم نستمر بالنضال من أجل استقلال نهائي.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني رأى أن بين 14 شباط و14 أذار شهدنا أحداثا حولت مسار الوطن نحو السيادة، وقال: من يقود حملة يدفع فيها نحو التسويات وانتخاب أي رئيس كان بدل الفراغ يجب أن يذكر أن هذا المنطق أوصلنا إلى جهنم.
النائب نديم الجميل كتب: بدعة حزب الله عن حروب استباقية برهنت فشلها بعد الحرب السورية وما سببته في لبنان من أزمات ونزوح وجرائم. اليوم جبهة المساندة الذي يتحفنا بها نصر الله لا تجلب للبنان غير الويلات والدمار. وقال: حزب الله لا يحمي ولا يدافع عن لبنان، ما يحصل في غزة من دمار ومأساة وجوع ليس انتصارا للفلسطينيين، وما يحصل في الجنوب والبقاع ليس دفاعا ولا مساندة ولا انتصارا. لا خلاص للبنان قبل نزع سلاح كل الميليشيات وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها 1559.
في السرايا عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا للخطة الإنمائية للعام 2024، وتم التطرق إلى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في الجنوب. وأودع ريزا ميقاتي قرار كندا والسويد بإعادة تمويل وكالة الأونروا، وشكر رئيس ميقات كل من كندا والسويد لإعادة النظر في تمويل الأونروا في لبنان، داعيا سائر الدول إلى الاستمرار بدعمها.
إلى ذلك ترأس رئيس الحكومة اجتماعا ضم وزير الاتصالات جوني القرم، رئيس مجلس الإنماء والأعمار نبيل الجسر، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدي، والمدير العام للإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية ناجي أندراوس، إلى عدد من المعنيين. بعد الاجتماع قال القرم تركز البحث على كيفية تأمين تمويل تركيب أجهزة الطاقة الشمسية المقدمة لنا كهبة من الدولة الصينية، وسنقوم بإطلاق حملة لإيجاد التمويل باعتبار أن الإنترنت هو حاجة لجميع المواطنين، ونسعى لاستمرار العمل فيه من خلال تأمين الخدمة الأفضل. هذا واستقبل رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشيمي.
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانات السجل العقاري في جبل لبنان ستقوم غدا بتسليم الدفعة الأولى من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية من سندات الملكية الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وحددت آلية الاستلام بالطلب إلى المعنيين زيارة الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية lrc.gov.lb ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه للسندات فقط إلى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع أو إيصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه. وحددت أماكن استلام الطوابع كالآتي: محتسبية بعبدة، أمانات السجل العقاري في بعبدة علي الشوف، محتسبية المتن، أمانة السجل العقاري في المتن، محتسبية جوني، أمانتي السجل العقاري في جوني وجبيل. وأكدت أن مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سرايا.
أعلنت السفارة الأمريكية أن السفيرة ليزا جونسون قدمت 15 آلية تكتيكية إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس وحدة القوى السيارة العميد عواد، ولفتت إلى أن هذه المركبات ستعمل على تعزيز قدرات القوى السيارة لقوى الأمن الداخلي على توفير الأمن الحيوي للشعب اللبناني. وأشارت إلى أنه منذ العام 2008 قدمت الولايات المتحدة ما يقارب 6 ملايين دولار سنويا للمساعدة في التدريب على مكافحة الإرهاب وتوفير المعدات لقوى الأمن الداخلي.
طرابلس تعاني اقتصاديا وأمنيا، والتفاصيل مع محسن السقال. إذن سنعود إلى رسالة الزميل محسن، والآن إلى نشاط ساحة النجم وهنادي سمرة. سنكون أيضا مع رسالة زميلة هنادي. والآن تطور إشكال بين أفراد من عائلتي الحلو وبريس في محلة العمارة في سهل عكار إلى تبادل لإطلاق نار من أسلحة حربية، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، أحدهم علي بريس الذي تم نقله إلى مستشفى الخير في المنيا حيث ما لبث أن فارق الحياة. كذلك أصيبت طفلة من آل عبيد عن طريق الخطأ نتيجة إطلاق النار العشوائي ونقلت إلى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبة وحالتها مستقرة.
وفي بلدة الخريبة بعلبك وقع خلاف فردي بين أشخاص تطور إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة مواطن 35 سنة ما لبث أن فارق الحياة. نقلت جثته إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك، وتدخلت القوى الأمنية لضبط الوضع داخل البلدة.
أمنيا أيضا عثر على مدير مدرسة ثانوية داود العلي جثة داخل المدرسة في وادي زيني شمال مدينة صيدا، وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا.
فر ساجنان كانا موقوفين في نظارة مخفر مغدوشي، أحدهما فلسطيني والآخر سوري، كسرا نافذة صغيرة داخل السجن وتمكنا من الخروج عبرها. وعلى الإثر باشرت القوى الأمنية بملاحقتهما ونفذت مسحا شاملا لكل المنطقة المحيطة بحثا عنهما.
تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف العصابة التي سرقت في الثالث من الشهر الحالي خزنتين في مدرسة برومانا هاي سكول ليتبين أن أفرادها هم 6 لبنانيين من بينهم الرأس المدبر وهو حارس أمن المدرسة واثنين من زملائه. عملية التوقيف تمت في مناطق السمقية والعريضة والعبدي، وقد ضبطت المبالغ المسروقة وهي على الشكل التالي: 798 مليون و 750 ألف ليرة لبنانية مدفونة في الأرض في خراج بلدة السمقية، و 46,991 دولارا أمريكيا، و 7,265 يورو ضبطت بعد تفتيش منازل الموقوفين. بتحقيق معهم اعترفوا أنهم استخدموا في تنفيذ عملية السرقة ونقل الأموال سيارة رباعية الدفع نوع رينج روفر مستأجرة تم ضبطها، وبأنهم قاموا بتخبئة الأموال تمهيدا لتقاسمها لاحقا. وقد سلمت الأموال المضبوطة إلى إدارة المدرسة وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين.
أفاد مندوبنا عبد متى بأنه من المتوقع اليوم صدور إعلان تطويب المكرم البطريرك إصطفان الدويهي على أن يقام قداس شعبي في 6 من مساء اليوم في كاتدرائية مار يوحنا المعمدان في زغرتة.
بعد اجتماع دوري للبحث في شؤون نقابية وتربوية، أكدت نقابة المعلمين اتفاقها السابق مع اتحاد المؤسسات التربوية برفع قيمة الدخل للمعلمين في العام الدراسي المقبل إلى ما لا يقل عن 65% بالدولار النقدي، ودعت روابط المعلمين وإدارات المدارس إلى التزام الاتفاق حفاظا على حقوق المعلمين بما يضمن الاستمرار في العملية التربوية في ظروفنا المعيشية الصعبة. ودعت النقابة وزارة التربية إلى دق ناقوس الخطر ودعوة المدارس الخاصة إلى الإفاء بالتزاماتها لصندوق التعويضات، كما دعت وزير التربية عباس الحلبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المدارس المتخلفة عن تنفيذ واجباتها بموجب الاتفاق بين النقابة واتحاد المؤسسات.
الأخبار الإقليمية والدولية مع أستل صهيون.
أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خطة قدمتها المؤسسة الأمنية لتمكين حركة فتح من الحكم في غزة، وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، وأشارت إلى أن تلك الخطة دعمتها الولايات المتحدة وتقضي بأن يقوم الجانب الإسرائيلي بتدريب نشطاء من فتح لمواجهة نفوذ حماس في القطاع. فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت أن العملية العسكرية في رفح ضرورية للقضاء على حركة حماس، إذ يتعين على إسرائيل الاستيلاء على رفح وتدمير حماس بالكامل كي لا تتشكل من جديد، في حين دأبت الولايات المتحدة على التأكيد أنها تعارض أي اجتياح أو غزم لمدينة رفح، إلا أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظرائهم الإسرائيليين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تؤيد عملية محدودة وستدعم إسرائيل في ملاحقة قيادات حماس العليا المختبئين في رفح أو داخل أنفاقها التحتية، وذلك بحسب صحيفة بوليتيكو، إذ يرى المسؤولون الأمريكيون أن هذا النوع من العمليات يقلل من الخسائر في صفوف المدنيين ويقضي في الوقت عينه على أهداف مهمة. في جديد إيصال المساعدات، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قبرص، الإمارات، بريطانيا، قطر والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً أكدت فيه أنه لا بديل للطرق البرية عبر مصر والأردن ونقاط الدخول من إسرائيل إلى غزة. وأضاف البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية أن فتح ميناء أسدود أمام المساعدات الإنسانية سيكون موضع ترحيب ومكملاً مهماً للممر البحري الذي يتم إنشاؤه. ميدانياً تستمر الاشتباكات العنيفة في خان يونس، وشنت الطائرات الإسرائيلية أحزمة نارية على مناطق مختلفة. وفيما نقلت القناة 12 عن مصادر أمنية تحذيراتها من احتمال وقوع هجمات مسلحة في الضفة والقدس، اقتحمت القوات الإسرائيلية عقبة جبر في مدينة أريحة شرقي الضفة ومخيم شعفاط في القدس. وسط هذه الأجواء، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن انفجارا دوى على مسافة من سفينة كانت تبحر على بعد 50 ميلا بحريا من جنوب شرق عدن في اليمن، وأكدت التقارير سلامة الطاقم. وكانت القيادة المركزية الأمريكية ذكرت أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من المناطق التي تسيطر عليها في اليمن إلى خليج عدن، ولكنه لم يصطدم بأي سفينة ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار. على صعيد آخر، وبعد تداول معلومات عن محادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، نفت وكالة إيرنا عن مصدر إيراني إجراء أي محادثات غير مباشرة. في الولايات المتحدة، شهد مطار لوس أنجلوس هبوطاً مفاجئاً لأحدى طائرات بوينغ، والتي كانت تقل 249 شخصاً بعد مشكلة تقنية، وتمكن جميع الركاب وطاقم الطائرة من النزول دون ضرر.
نعود إلى محلياتنا ونشاط صحة النجمة مع الزميلة هنادي سمرة.
رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان عقد لقاء في قاعة مكتبة مجلس النواب مع جمعيات المالكين والمستأجرين للأماكن غير السكنية، وقال بعد اللقاء: بدأنا بسلوك الطريق السليم لإيجاد حل هذه المعضلة.
عم نحاول نعمل نحن هلا أنه نقدر هالقانون بغض النظر عن دستورية الرد أو إذا الطعن رح يقبلوا مجلس الشورى أو لا، نجي نشوف إذا في إمكانية بإدخال بعض التعديلات على بعض المواد أن يصبح في تفاهم عليه من المالكين والمستأجرين، لأنه القانون يلي أقره المجلس النيابي كل فريق عم بيجرب يبدي رأي حول هذا القانون انطلاقا من موقعه، وهذا أمر طبيعي. حددنا نحن 4 نقاط يتعلق بهذا القانون. النقطة الأولى تتعلق بمدة التطبيق، النقطة الثانية نقاش حول 8% البدل المثل، ثالث نقطة تتعلق بالتنفيذ تبع القانون، في مشكلة بالتبليغات، والنقطة الأخيرة تتعلق بالأشخاص يلي بالمستأجرين يلي دافعين خلو.
بدوره رئيس لجنة البيئة النيابية النائب غياث يزبك بعد اجتماع اللجنة أكد على ضرورة إيجاد حل لموضوع إدارة النفايات الصلبة.
كنا شكلنا نحن لجنة فرعية مصغرة للغوص أكثر بتفاصيله، وتبيننا باختصار اليوم أنه موضوع عم بيكون كتير مجتزأ، عم بيدخلنا بمتاهات معينة توصلنا إلى أماكن توضعنا بنوع من تعارض مع قانون العلاوات والرسوم السائد اليوم، واستحالة أنه البلديات تقدر تجبي رسوم أول شيء لتعذر الطاقة البشرية عندها مش موجودة، ولعوائق قانونية تحول دون أنها هي تتحول إلى جابي خاص لأموالها بعيدا عن صندوق البلد المستقل. المشكلة الثانية واللي هي أكبر، وهون المشكلة الأساسية، أنه هذا القانون إذا تم إقراره اليوم هو سيكون قانون يتيم أعزل غير قابل للتطبيق.
من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
تنحسر الكتل الهوائية الدافئة المسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتعود إلى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، ثم يتحول الطقس إلى متقلب وماطر أحيانا اعتبارا من الفجر غد بسبب تأثير منخفض جوي متمركز حاليا فوق البحر الأسود، ويكون محدود الفعالية ومصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، ويستمر حتى صباح يوم السبت حيث يستقر الطقس تدريجيا. ومن المتوقع أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي اعتبارا من الاثنين.
في ختام جولة الظهيرة إعادة لعناوينها: واشنطن: حزب الله يقود لبنان لوضع خطير والاحتكار الدولة السلاح، وإسرائيل: تكلفة الحرب ستكون باهظة للغاية. الخيار الرئاسي الثالث يتقدم، لكن التسوية لن تكتمل في ظل محاولات حزب الله الهيمنة على القرار. مخزومي: أصبحنا ملزمين بالخيار الثالث. مواقف في ذكرى 14 أذار وجعجع: مش بس نهار، مسيرة ومسار. جثة مدير ثانوية شمال صيدا داخل المدرسة وفرار سجينين من مخفر مغدوشي. السلاح المتفلت يقتل شخصا ويجرح ثلاثة في عكار وقتيل في الخريبي. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا مارك بيطار.